الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما بعد، فإن هذا العلم من أشرف العلوم، لأنه آلة لفهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد أنزل الله تعالى كتابه بلسان عربي مبين، وجعل رسوله عربيا يتكلم اللغة العربية على سليقتها، فلا يمكن أن يفهم أحد الوحي حتى يكون ملما بلغة العرب. ولغة العرب لا تنال إلا بالسليقة أو بتعلم القواعد، وقد ضاعت السليقة ولم يبق على وجه الأرض من يتحدث اللغة العربية الفصحى كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثها. فاحتاج الناس جميعا إلى تحصيل قواعد يعرفون بها لغة العرب. وقد ألهم الله تعالى العلماء عبر التاريخ وضع هذه القواعد وتفصيلها، فاشتغلوا بها خدمة لكتاب الله تعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان أول من وضع هذا الفن هو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى، هو من التابعين، ويقال إنه تشاور مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في ذلك، وأن عليا علمه بعض مقدمات الإعراب، فقال له: إن كلام العرب على ثلاثة أنحاء: اسم وفعل وحرف. فالاسم ما دل على المسمى، والفعل ما دل على حركة المسمى، والحرف ما ليس بكذلك، وفي الكلام ظاهر وباطن، وانحو ذلك النحو يا أبا الأسود. ثم توالى الناس في التأليف حتى نضج هذا العلم. ومن المقدمات النافعة التي نفع الله تعالى بها في هذا العلم مقدمة الأجرومية، وهذا الكتاب الذي ندرسه الآن هو متمم لها، وهو للإمام الحطاب محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب الرعيني الطرابلسي من طرابلس الغرب، عاصمة ليبيا، وهو إمام من أئمة المالكية، بل من أجل علمائهم. له شرح على مختصر خليل من أجل شروح خليل رحمه الله تعالى، ومقدمته هذه نفع الله تعالى بها كما نفع بأصلها. أخبر رحمه الله تعالى أن الكلام هو اللفظ المفيد، وأن أقل ما يتألف منه الكلام هو اسم وفعل أو اسمان. من عادة النحاة أن يقدموا بين يدي كتبهم بعض الاصطلاحات، وهذه الاصطلاحات لا يتوقف عليها كبير شيء في تفاصيل علم النحو وقواعده، ولكن لما كان النحو علما لسانيا يتعلق باللسان وكان موضوعه الكلام، احتيج في بداية هذا العلم إلى تعريف هذه الاصطلاحات، فعرفوا الكلام وعرفوا الكلم وعرفوا الكلمة وعرفوا القول. فالكلام شرطه أن يكون لفظا، أي صوتا خارجا من فم. اللفظ هو الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية. وشرطه كذلك أن يكون مفيدا، أن تحصل فيه الفائدة. ومنهم من يزيد شرطين آخرين، وهما التركيب وقصد الإفادة. فالتركيب معناه أن يؤلف من كلمتين فأكثر، فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما. وقصد الإفادة يحترزون به عما يصدر من المجنون مثلا من الكلام، فإن المجنون لا قصد له، فكلامه ليس كلاما عند النحاة، لأن من كلام من شرط كلامهم قصد الإفادة، والمجنون ليس له قصد. وكذلك عما يهذي به المريض أو النائم مما لا قصد فيه. وهذان الشرطان في الحقيقة تستلزمهما الإفادة، لأن التركيب لا يحصل إلا مع الإفادة. إذا لم يكن الكلام مركبا لا يكون مفيدا. الكلمة الواحدة إذا قلت زيد وسكت هذا غير مفيد، لأنه لم يتركب، فهو كلمة واحدة. ولذلك اقتصر ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية على شرطي اللفظ والإفادة فقط، فقال كلامنا لفظ مفيد كاستقم. وأقل ما يتألف منه الكلام اسم وفعل، كقولك زيد قائم، كقولك قام زيد، اسم وفعل كقولك قام زيد، أو اسمان كقولك زيد قائم، هذا أقل ما يتألف منه الكلام. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية: وهو من اسمين كزيد ذاهب، واسم وفعل نحو فاز التائب، أي أقل ما يتألف منه الكلام اسمان كقولك زيد ذاهب. زيد ذاهب، هاتان كلمتان اسمان فتألف منهما الكلام. واسم وفعل نحو فاز التائب، إذا قلت فاز التائب، فاز فعل ماض والتائب فاعل، فالكلام هنا تألف من فعل واسم. إذن نحن هنا قرأنا تعريف الكلام وأقل ما يتألف منه. ما هو تعريف الكلام؟ اللفظ المفيد، يمكن أن نقتصر على هذا القدر كما ذكرت، لأن قولك المركب تغني عنه الإفادة، فالكلام إذا لم يفيد معناه أنه لم الكلام لا يفيد حتى يكون مركبا، فالإفادة تستلزم التركيب. أقل ما يتألف منه الكلام ما هو؟ اسمان أو اسم وفعل. يمكن أن نمثل لكلام تألف من اسمين، زيد قائم، أحسنت. نمثل لكلام تألف من فعل واسم، قام زيد، أحسنت، بارك الله فيك.
قال: والكلمة قول مفرد وهي اسم وفعل وحرف جاء بمعناه، فالاسم يعرف بالإسناد إليه وبالخفض وبالتنوين وبدخول الألف واللام والحروف الخفض.
أحسنت. قال: الكلمة هي قول مفرد. الكلمة هي قول، أي لفظ خارج من فم، مفيد. مفيد نقصد به مستعمل، هناك ما يسمى بالمستعمل وما يسمى بالمهمل. المهمل هو الكلمة التي لم تستعملها العرب، كقولك مثلا ديزن. ديزن هذه الكلمة لا وجود لها في كلام العرب. هذا النوع بما نسميه؟ نسميه مهملا. والمستعمل كزيد، زيد كلمة مستعملة. إذن عندما نقول قول معناه لفظ مستعمل، القول هو اللفظ المستعمل، قل أو كثر، سواء كان كلمة أو كلمتين أو ثلاث. إذا عرفنا القول فالقول هو اللفظ المستعمل، شرطه أمران فقط: اللفظ، واللفظ هو الصوت الخارج من فم المشتمل على بعض الحروف الهجائية. اللفظ هو الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية. من يعيد؟ اللفظ هو الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية، هذا هو اللفظ. المستعمل معناه الذي استعملته العرب، وغير المستعمل يسمى مهملة، مفهوم؟ إذا الكلمة الواحدة إذا كانت مستعملة هذا هو معنى الكلمة عند النحاة، معنى الكلمة اللفظ الواحد المستعمل. وهذا احترازا من الكلمة عند غيرهم، فإن الكلمة في اللغة العربية قد تطلق على الكلام، كقولك لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله ليست كلمة واحدة، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي ولا إله إلا الله، أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لكن هذا في اللغة، أما عند النحاة فالكلمة هي اللفظ المفرد المستعمل، لفظ المفرد المستعمل، إذن شرطها أن تكون لفظا مفردا مستعملا. والكلمة تنقسم بالاستقراء إلى ثلاثة أقسام. ما معنى الاستقراء؟ أحسنت، الاستقراء هو التتبع. نعم، اشتقاقه من استقريت البلد، تتبعته قرية قرية. إذا تتبعنا، عندما تتبعنا كلام العرب وجدنا أن الكلمة هي اللفظ المفرد المستعمل في كلام العربي، ينقسم إلى ثلاثة أقسام فقط. هذه الأقسام ما هي؟ اسم وفعل وحرف. إذن هذه أقسام الكلمة، اسم وفعل وحرف. لماذا؟ لأن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو في غيرها، فإن دلت على معنى في غيرها فهي الحرف، الحرف يدل على معنى في غيره، في مثلا معناها الظرفية، ولكن هي في نفسها ليست ظرفا، الظرفية موجودة في غيرها. إذا قلت جلست في الدار، في معناها الظرفية، ولكن الظرفية في الحقيقة هي للكلمة التي بعدها، فهي دلت على معنى في غيرها. واو العطف تقتضي الربط بين شيئين، ولكن المعنى الحقيقي الذي هو الترابط حاصل بين الشيئين لا في الواو نفسها. إذن الحرف هو كلمة تدل على معنى في غيرها. إذن الكلمة إما أن تدل على معنى في غيرها أو في نفسها، فإن دلت على معنى في غيرها فهي الحرف، وإن دلت على معنى في نفسها فإما أن تكون مقترنة بزمان أو لا، فإن اقترنت بزمان فهي الفعل، وإن لم تقترن بزمان فهي الاسم. إذا قلت قام، هذه كلمة تدل على معنى في نفسها وفيها زمان، وهو حصول هذا الحدث في الزمن الماضي. إذا قلت أقوم، هذه كلمة تدل على معنى في نفسها وفيها دلالة على زمن وهو الحاضر. إذا قلت سأقوم، هذه كلمة تدل على معنى في نفسها وهي مرتبطة بزمان وهو الزمن المستقبل. إذن الكلمة إما أن تدل على معنى في غيرها فهي الحرف، أو أن تدل على معنى في نفسها، فإن دلت على معنى في نفسها فإما أن تكون مقترنة بزمان فهي الفعل، أو أن لا تقترن بزمان فهي الاسم. والاسم هو أشرف الكلم الثلاث، لأننا ذكرنا قبل أن الكلام يمكن أن يتألف من الاسم فقط، يمكن أن نأتي بجملة ليس فيها فعل ولا حرف، كلها أسماء، زيد قائم، هذا كله أسماء، لكن هل يمكن أن نبني جملة ليس فيها اسم؟ لا. لماذا؟ لأن الحرف لا عبرة به في بناء الكلمة، في بناء الجملة، الحرف لا يعتد به في بناء الجملة، والفعل يستلزم الاسم لأن لكل فعل فاعل، كل فعل فله فاعل والفاعل اسم، إذن لا يمكن أن يتصور وجود فعل دون وجود الاسم. إذن فالكلام ينقسم بالاستقراء أي بالتتبع، النحاة تتبع تراكيب كلام العرب فوجدوا أن الكلام بالاستقراء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وفعل وحرف. مفهوم. إذن هو ذكر لنا تعريف الكلمة وعرفنا الكلمة بأنها القول المفرد. معنى القول اللفظ المستعمل. القول هو اللفظ المستعمل قل أو كثر. المفرد معناه كلمة واحدة. الكلمة الواحدة من كلام العرب لا تخرج عن واحد من ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. قلنا لأن الكلمة إما أن تدل على معنى في غيرها فهي حرف، أو أن تدل على معنى في نفسها مقترنة بزمان فهي الفعل، أو أن تدل على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم. إذن نحتاج الآن إلى أن نميز ونفرق بين الاسم والفعل والحرف. فنبدأ بماذا؟ نبدأ بالاسم، لأن الاسم هو أشرفها. لماذا؟ ذكرنا قبل قليل دليلا على أشرفية الاسم، وهو أنه لا يمكن أن تكون جملة ليس فيها اسم. الاسم لازم في كل جملة، كل جملة وكل كلام مفيد لا بد أن يشتمل على اسم. في المقابل يمكن أن يوجد كلام مفيد ليس فيه فعل وليس فيه حرف، وإنما هو مجرد أسماء فقط. مفهوم. ذكر جملة من العلامات للاسم، منها التنوين. والتنوين نون ساكنة تلحق الأواخر لفظا لا خطا. نون ساكنة تلحق الأواخر لفظا لا خطا. تنوين نون ساكنة تلحق آخر الكلمة يلفظ بها ولكنها لا تكتب. إذا قلت جاء زيد، زيد أنت تنطق هنا بنون، هذه النون ساكنة في آخر الكلمة تنطقها بفيك ولا تكتبها بيمينك. إذن التنوين هو نون ساكنة تلحق الأواخر لفظا لا خط. هذا التنوين علامة من علامات الاسم. إذا قلت جاء زيد فسألك سائل ما علامة الاسم في هذه الكلمة، تقول التنوين. مفهوم. إذن هذه هي العلامة الأولى، ولا نخوض هنا في أنواع التنوين لأن المقام الآن يقتضي منا شيئا من الاختصار يناسب ذلك. العلامة الثانية من هذه العلامات هي دخول ال. ال عندما تكون الكلمة مفتتحة بحرف ال فمعنى ذلك أنها اسم. إذا قلت مثلا الفرس، هذه الكلمة هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ علامة الاسمية فيها هي دخول ال، سواء كانت ال هذه مظهرة كالمثال الذي مثلنا، أو مدغمة كالنهار، وإن شئت عبرت بالتعبير الشائع اليوم من قول الناس قمرية وشمسية. المهم أن ال علامة على الاسم فلا تدخل إلا في الاسم. إذن الآن أخذنا علامتين للاسم، علامة في آخر الكلمة وعلامة في أولها. أي العلامتين في آخر الكلمة؟ التنوين. العلامة الأولى، العلامة الأخرى هي ال. والبحر المسجور. البحر كلمة هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. علامة الاسمية فيها دخول ال. والطور، الطور هنا هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ علامة الاسمية فيها دخول ال. ما الفرق بين الطور والبحر؟ الشمس والقمر. لا نزاع. احنا النحاة يقولون مظهرة ومدغمة، لكن هذا اصطلاح. دائما عندما يكون الخلاف راجعا الى العبارة يكون لا فائدة فيه. هذا الذي تسميه انت شمسية وقمرية هو نفسه الذي اسميه انا مظهرة ومدغمة، لا فرق، فهو خلاف في العبارة، والخلاف في العبارة لا قيمة له، لا مشاحة في الاصطلاح. يقول اذا عندما تدخل ال في اول الكلمة فمعنى انها اسم. العلامة الثالثة من هذه العلامات هي الخفض، والمراد بالخفض الكسرة التي يحدثها عامل الجر، الكسرة التي تكون في نهاية الكلمة بسبب دخول عامل من عوامل الجر، الكسرة التي يحدثها عامل الجر في آخر الكلمة. وعوامل الجر ثلاثة فقط: الجر بالحرف لواحد من حروف الجر، والجر بالإضافة كون الاسم مضافا إليه ما قبله، والجر بالتبعية بأن يكون الاسم تابعا لما قبله نعتا له أو توكيدا أو عطفا أو بدلا. وهذا سيأتينا مفصلا إن شاء الله في محله. أنواع الجر اجتمعت في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الجر هنا بماذا؟ بحرف الجر الباء. بسم الله لفظ الجلالة هنا مجرور لأنه مضاف إليه ما قبله، الرحمن هنا نعت. إذن هذه أنواع الجر. الجر عوامله ثلاثة: الجر بالحرف، والجر بالإضافة، والجر بالتبعية، وقد اجتمعت الثلاثة في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. إذن بسمي هذه فيها علامتان من علامات الاسم. كلمة اسمي هنا علامة لم نذكرها حتى الآن، وعلامة ذكرناها. العلامة التي لم نذكرها هي دخول حرف الجر، والعلامة التي ذكرناها هي الخفض، وهو الكسرة التي أحدثتها الباء. بسمي كلمة اسمي، كلمة اسمي فيها علامتان من علامات الاسم. العلامة الأولى هي دخول حرف الجر، دخل عليه حرف الجر ب. والعلامة الثانية هي الخفض، والخفض هو الكسرة التي يحدثها عامل الجر. مفهوم؟ بسم الله، لفظ الله ولفظ الرحمن ولفظ الرحيم، هذه الأسماء أيضا فيها علامتان من علامات الاسم: دخول ال والكسرة. علامة الرابعة من هذه العلامات هي علامة معنوية، وهي الإسناد، كون الاسم مسندا إليه، معنى كونه فاعلا أو مبتدا، كونه هو الذي فعل أو هو الذي أسند إليه الحكم، وهي علامة معنوية. هناك فرق بين العلامة اللفظية والعلامة المعنوية. العلامة اللفظية هي التي لها أثر يقرعه اللسان. أنت عندما تقول زيد، هذه علامة لفظية أو معنوية؟ لفظية، لأنك تنطق بنون، هنا أثر لللفظ. الفرس عندك علامة لفظية لأنك تنطق ال. في المقابل هناك ما يسمى بالعلامات المعنوية، وهي العلامات التي ليس لها أثر لفظي ولكن يتعقلها الإنسان في ذهنه، يتعقلها الإنسان في ذهنه، فهي علامة معنوية. فإذا قلت جاء أحمد، أحمد هنا فيها علامات من علامات الاسم، وهي أنك أسندت المجيء إليه، فالاسم هو الذي يتأتى منه أن يفعل أو يجيء أو يقوم أو يضرب، الذي يمكن أن يسند إليه الحكم هو الاسم، خلاف الفعل. فعل مجرد حدث، قام معناه حصل قيام، فهذا إخبار عن حدث ارتبط بزمان، فلا يمكن أن يسند إليه، والحرف أيضا لا يكون لا يمكن أن يسند إليه، فالإسناد عامل معنوي. إذن إذا قلنا قام زيد، قام فعل ماض، زيد أحمد، خلنا نقول أحمد، ما إعراب أحمد؟ أحمد هنا نحن لم نصل إلى الإعراب، أحمد فاعل. هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ اسم، علامة الاسمية فيها الإسناد. حسنت بارك الله. لماذا عدلت عن قولي قام زيد؟ لأن زيد فيها علامة أخرى من علامات الاسم، فاخترت اسما ممنوعا من الصرف ليس فيه من علامات الاسمية إلا الإسناد فقط. مفهوم؟ إذا قلت جاء زيد، زيد فيها علامتان للاسم، علامة لفظية وهي التنوين، وعلامة معنوية. أحسنت بارك الله فيك، جميل جدا. الشيخ كم ذكر من علامة؟ اقرأ علامة الاسم، اقرأها، اقرأ. حروف الجر، نعم، حروف الجر معروفة، وهي من، إلى، وعن، وفي، ورب، والباء، وعلى، والكاف، واللام، وواو القسم، وتاء القسم، ومذ، ومنذ، ومنذ، ولعل، وحتى. هذه الحروف يقال لها حروف الجر، فإذا دخلت على كلمة جرت، وهي لا تدخل إلا على الأسماء، وقد مثلنا لها بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده، عبدي هنا فيها علامتان من علامات الاسم، بعبده، العلامة الأولى هي لا بأس. طيب والعلامة الأخرى؟ الخفض. طيب والعلامة الأخرى؟ دخول حرف الجر. بعبدي عندك علامتان، العلامة الأولى هي الباء ب، والعلامة الثانية هي الكسرة، الخفض، الكسرة التي أحدثها عامل الجر. ليلا من المسجد، المسجد فيها ثلاث علامات للاسم، ثلاث، من المسجد، المسجد دخول حرف جر ودخول الألف واللام والكسرة. أحسنت. إذن المسجد فيها ثلاث علامات للاسم، من المسجد، العلامة الأولى هي دخول حرف جر من، والعلامة الثانية ال، المسجد، والعلامة الثالثة دي، الكسرة التي في آخره. مفهوم؟ إلى المسجد الأقصى، إلى حرف جر، المسجد فيها ثلاث علامات أيضا، وهي دخول حرف جر ودخول الألف واللام والكسرة. أحسنتم بارك الله فيكم، جميل. إذن هذه الحروف من وإلى وعن وفي ورب وباء القسم، هذه الحروف تسمى حروف الجر، وإذا دخلت على الكلمة فإنها تكون اسما، لا تدخل إلا على الاسم. مفهوم؟ إذن ذكرنا الآن خمس علامات للاسم، من يستطيع أن يعيدها أو بعضها؟ تفضل.
الاسم المعرف بالإسناد الذي هو بدخول الخافض والخافض والتنوين.
أحسنت. من يزيد؟ دخول الألف ولا؟ أحسنتم جميعا بارك الله فيكم. التنوين عرفناه بأنه نون ساكنة تلحق الأواخر لفظا لا خط. جميل بارك الله فيكم. اقرأ.
قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة.
الآن سنذكر علامات الفعل. الفعل يعرف أيضا كذلك مثل الاسم بعلامات قبلية أو بعدية، فمن العلامات القبلية دخول قد، كلمة قد لا يليها إلا الفعل. إذا قلت مثلا قد قامت الصلاة، قد الكلمة التي بعدها لا بد أن تكون فعلا، لا يمكن أن تقول قد زيد، هذا لا معنى لها. قد لا يليها الاسم ولا يليها الحرف، لا يليها إلا الفعل فقط. هذه علامة قبلية. كذلك من العلامات القبلية حروف التنفيس، وهي السين وسوف. حروف التنفيس، أنا أكرر، حروف التنفيس وهي السين وسوف. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلم. إذن السين الداخلة على الفعل المضارع يقال لها حرف التنفيس، وهي علامة على الفعل، لا يليها إلا الفعل. وسوف أيضا كذلك لا يليها إلا الفعل. وهذه الحروف يقال لها حروف التنفيس. لماذا؟ لأن الإنسان ينفس عنه بها زمن الفعل، يؤخر عنه بها زمن الفعل. أنت عندما تقول أقوم سنظن أنك تقوم في الحال، فإذا أردت أن تنفس أي تؤخر عنك زمن الفعل جئت بحرف التنفيس وقلت سأقوم أو سوف أقوم، فتؤخر عنك زمن الفعل بهذه الحروف التي تسمى حروف التنفيس. إذن هذه الحروف مختصة بالفعل، وهي علامات قبلية للفعل. من علامات الفعل تاء التأنيث، وهي علامة بعدية، قامت، جلست، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت. هذه التاء التي تدخل في آخر الفعل الماضي هي علامة على الفعل، لا تدخل إلا على الفعل، وتكسر لالتقاء الساكنين على الأصل في التخلص من السكونين، كقول الله تعالى قالت الأعراب، قالت لأنه إذا التقى سكونان الأصل أن يتخلص بكسر أولهما. وتفتح مع الألف للاثنتين، قالتا أتينا طائعين، قالتا للاثنتين، وتسكن للواحدة إذا لم تتصل بما بعدها، لم تتصل بسكون بعدها، فتقول جلست وقامت وخرجت. ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق. ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت، ولكن هذه التقى معها سكون فكسرت، قال كادت النفس تزهق. فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم لشيء، ولا أني من الموت أفرق، ولا أن نفسي يزدهيها وعيدهم، ولا أنني بالمشي في القيد أخرق. هل شاهد أن تاء التأنيث الساكنة علامة بعدية للفعل؟ نعم. ماذا ذكر الشيخ؟ قال فقط يقرأ ماذا؟
قال وهو ثلاثة أنواع: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، نحو قامت وقعدت، ومنه نعم وبئس وليس وعسى على الأصح. ومضارع ويعرف بدخول لم علي، نحو لم يقم. ولا بد في أوله من إحدى الزوائد الأربع، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، يجمعها قولك نأيت. ويضم أوله إن كان ماضيه على أربعة أحرف، كدحرج يدحرج، وأكرم يكرم، وفرج يفرج، وقاتل يقاتل. ويفتح فيما سوى ذلك، نحو نصر ينصر، وانطلق ينطلق، استخرج يستخرج. وأمر ويعرف بدلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة، نحو قومي واضربي، ومنه هات وتعالى على الأصح.
بارك الله فيك. أولا أريد التذكير بعلامات الفعل. أحسنت. قد والسوف والسين وتاء التأنيث، هذه العلامات منها ما هو قبلي وهو قد والسوف والسين، ومنها ما هو بعدي وهو تاء التأنيث. السين والسوف يقال لهما حروف التنفيس. أحسنت. نحن قسمنا الكلمة أولا إلى اسم وفعل وحرف. وبينا الاسم وعلاماته، وبينا علامات الفعل، وسنأتي للحرف لاحقا. الفعل أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي فعل ماض وفعل أمر وفعل مضارع. الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا على الصحيح من مذهب البصريين الذين استقر النحو العربي على مدرستهم وعلى رأيهم، ولا نريد أن نخوض في تفاصيل لا يتسع المقام الآن أو لا يناسب الخوض فيها. نحن الآن في مقام أول. فالفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل ماض وأمر ومضارع. فالماضي يعرف بدخول تاء التأنيث الساكنة: قامت، جلست، خرجت. فهذه لا تلحق إلا الفعل الماضي. والفعل المضارع، الفعل المضارع يعرف بدخول لم. الفعل الذي يصلح لمباشرة لم هو فعل مضارع: لم يقم، لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أي كلمة يصح أن تقع بعد لم فهي فعل مضارع. إذا الفعل المضارع يعرف بدخول لم. وبين الشيخ بعض الأحكام التي تختص بالفعل المضارع، منها أن هذا الفعل يفتتح بواحد من أربعة حروف فقط. حروف المعجم، حروف اللغة العربية 29 حرفا، لكن فيها حرف لا يمكن أن يفتتح به اسم ولا فعل ولا حرف، وهو الألف اللينة، لأنها لا يمكن أن تقع أول الكلام. مثلا إذا قلت لا، هذه الألف التي في نهاية هذه الكلمة لا يمكن أن تجعلها أولا. الألف اللينة هذا الحرف ساكن أبدا، فلا يمكن أن يفتتح به الكلام. أما بقية الحروف فإنها يمكن أن يفتتح بها الكلام. فالفعل الماضي يمكن أن يفتتح بثمانية وعشرين حرفا، وفعل الأمر يمكن أن يفتتح بواحد من ثمانية وعشرين حرفا كذلك. لكن الفعل المضارع لا يفتتح إلا بواحد من أربعة حروف فقط. هذه الحروف يقال لها حروف المضارعة، حروف المضارعة، حروف المضارعة، وهي الهمزة والياء والنون والتاء. وجمعها على قوله نأيت بمعنى بعدت، نأى بعد، وهم ينهون، ينهون عنه، وينأون، ينأون بمعنى يبعدون، نأى بعد. ومنهم من جمعها على أنيت بمعنى أدركت، وجمعها ابن مالك رحمه الله تعالى على نأتي، نأتي، وهذا في فاء الحسن، هذا أحسن من نأيت بمعنى بعدت. نأتي، نأتي هنا نون وهمزة ويا وتاء، فهذه الحروف يقال لها حروف المضارعة. لن أفصل هنا بمتى يفتتح الفعل المضارع أو بالنون أو بالياء أو بالتاء، هذه مباحث المقام لا يناسب لها. نحن نريد أن نتقن أوليات هذا العلم، ولعله تكتب لنا مجالس إن شاء الله نتناول فيها مبسوطاته بعد ذلك إن شاء الله. المهم أن الفعل المضارع يفتتح بواحد من هذه الأحرف الأربعة وهي نأتي، لكن هي علامة مضطردة غير منعكسة. فمثلا أي فعل غير مفتتح، أي فعل غير مفتتح بواحد من هذه، أي كلمة غير مفتتحة بواحد من هذه الحروف الأربعة هي ليست فعلا مضارعا، لكن هذه الحروف لا تختص بالفعل المضارع فيفتتح بها الماضي أيضا، يفتتح بها الأمر. بيّن الشيخ هنا أيضا كذلك أن الفعل المضارع أن هذه الحروف التي يفتتح بها الفعل المضارع لها حركتان، إما أن تفتح أو تضم. متى يفتح حرف المضارعة ومتى يضم؟ نحن هنا نتكلم عن الفعل المبني للفاعل، معنى الفعل الذي مرفوعه فاعل، لا نتكلم عن فعل المبني للمفعول الذي يضم أوله بسبب أنه أن مرفوعه نائب عن الفاعل. نتكلم هنا عن الفعل المبني للفاعل، الفعل العادي في حاله الأول وهو كونه مبنيا للفاعل. الفعل المضارع إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا. الفعل لا ينقص عن ثلاثة أحرف كما سيأتينا في التصريف، ولا يزيد على ستة. الفعل لا ينقص عن ثلاثة أحرف ولا يزيد على ستة أحرف. فإذا كان الفعل المضارع رباعيا فإن أوله يضم، كقولك مثلا أخرج، تقول في مضارعها يخرج. أكرم، تقول في مضارعها يكرم. قاتل، تقول في مضارعها يقاتل، سواء كان مزيدا فيه كما ذكرنا أو حروفه أصلية كيدحرش. إذن الفعل المضارع إذا كان رباعيا فإن حرف المضارعة منه يضم، تمام. إذا كان ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا فإنه يفتح. ثلاثي كقولك يقوم، قام فعل ثلاثي مضارعه يقوم، أقوم، تقوم، نقوم، فتفتح الحرف الأول لأن الفعل ثلاثي. الخماسي يفتح أيضا، انطلق، انطلق، خمسة حرف. في المضارع تقول ينطلق، انطلق، تنطلق، ننطلق، فتفتح الحرف الأول من الخماسي. سداسي، استغفر، استغفر، هذه الكلمة من ستة حروف، استغفر، فتقول في المضارع أستغفر، يستغفر، نستغفر مثلا، مفهوم؟ إذن الفعل المضارع يفتح منه حرف المضارعة إذا كان ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا، ويضم إذا كان رباعيا. واضح؟ مفهوم؟ طيب، بالنسبة لفعل الأمر يعرف بقبوله نون التوكيد مع دلالته على الطلب، أو بقبول دخول ياء الواحد، قبوله لياء الواحدة المخاطبة مع دلالته على الطلب. فإذا قلت مثلا أكرمن أو أضربن فهذا فعل أمر لدخول نون التوكيد فيه ولدلالته على الطلب، ولا بد من أن نأتي بهاتين العلامتين، لأن نون التوكيد وحدها ليست علامة على فعل الأمر، فهي تدخل في المضارع نحو ليسجنن ولا يكون من الصغر. والدلالة على الأمر وحدها أيضا كون الصيغة دالة على الأمر هذا يوجد حتى في اسم الفعل آمين، أنا أستجب، صح، معنى اسكت. إذن لكي تميز الفعل فعل الأمر لا بد أن تأتي بعلامتين، وهما قبول دخول ياء الواحدة المخاطبة مع الدلالة على الطلب، أو دخول النون التوكيد مع الدلالة على الطلب. إذن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي فعل ماض وفعل مضارع وفعل أمر. واضح؟ بالنسبة للفعل الماضي علامته تاء التأنيث، مثلا قامت، جلست، خرجت. وبالنسبة لفعل الأمر، بالنسبة لفعل المضارع علامته دخول لم، دخول لم، لم يقم، لم يلد ولم يولد. بالنسبة للفعل المضارع قبل أن نتجاوزه، ذكرنا أنه يفتتح بواحد من أربعة حروف وهي نأيت أو نأتي. نعم، إذا أردنا واحدا واحدا هي النون، النون والياء والهمز والتاء. نعم، يجمعها قولك نأيت أو أنيت أو نأتي. هذه الحروف تختلف حركتها بحسب الفعل المضارع، حسب عدد حروف الفعل. والفعل ذكرنا أنه في عدد حروفه على أربعة أقسام، إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا. فالفعل لا ينقص عن ثلاثة أحرف ولا يزيد على ستة. مفهوم؟ إذا كان الفعل ثلاثيا ماذا نفعل لحرف المضارعة؟ نعم، إذا كان الفعل ثلاثيا ماذا نفعل لحرف المضارعة؟ يفتح. مثال، نعم، أكل فعل ماضي. المضارع ما هو؟ المضارع يأكل، هذا سهل يعني جدا. نعم، هذا مثال صحيح، مثال صحيح. نعم، العبرة في الثلاثي والرباعي والخماسي بالماضي، لكن ثمرته تظهر في المضارع، في حركة حرف المضارع. إذا الفعل الماضي الثلاثي مضارعه يفتح منه حرف المضارع، كقولك يقوم، يجلس، يقرأ، يخرج. طيب، إذا كان رباعيا يضم حرف المضارع. مثال، نعم، دحرج يدحرج، وأكرم يكرم، وقاتل يقاتل. نعم، وإذا كان خماسيا يفتح منه حرف المضارعة، مثاله انطلق ينطلق، اختار يختار. نعم، وإذا كان سداسيا يفتح منه أيضا كذلك حرف المضارعة، مثاله استغفر يستغفر، استخرج يستخرج. نعم، بالنسبة لفعل الأمر هو في الحقيقة له شبه قوي بالفعل المضارع، وله أيضا شبه باسم الفعل، فلذلك في تمييزه نحتاج إلى أن نأتي بعلامتين. فإما أن نقول هو ما قبل ياء الواحدة المخاطبة مع دلالته على الطلب بصيغته، أو أن نقول هو ما قبل نون التوكيد مع دلالته على الطلب بصيغته. إذن هذه هي أقسام الفعل. هل انتهى الوقت؟ إذن نعم، طيب اقرأ.
قال رحمه الله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، كهل وفي ولم.
أحسنت. الحرف هو ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا الفعل، معناه الحرف ليست له علامة، فعلامته عدمية. الكلمة التي لا تقبل علامة للاسم ولا علامة للفعل هي حرف. الحرف ما ليست له علامة، كما قال الحريري رحمه الله تعالى في الملحة: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. وقال بعضهم: والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة، ترك العلامة له علامة. مثل له بهل وفي ولم، وهذا تمثيل جميل، لأن الحرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام على سبيل الإجمال، وعلى سبيل التفصيل ينقسم إلى ثمانية أقسام، لا أدري هل أتطرق لها أو أتركها اختصارا للمقام. قلت إن الحرف يقسم تقسيما إجماليا إلى ثلاثة أقسام، وتقسيما تفصيليا إلى ثمانية أقسام. فالقسمة الثلاثية سنذكرها، وهي أن الحرف إما أن يكون مختصاً بالأسماء أو مختصاً بالأفعال أو مشتركاً بين الأسماء والأفعال. هذه هي القسمة الثلاثية. أن يكون مختصاً بالأسماء كحرف الجر، حرف الجر مختصاً بالأسماء لا يدخل إلا على الاسم، أو أن يكون مختصاً بالأفعال كحرف الجزم لم ولما، هذه مختصة بالأفعال، أو أن يكون مشتركاً بين الأسماء والأفعال، وهذا كحروف العطف مثلاً واو العطف وحروف الاستفهام وغير ذلك من الحروف التي تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال. هذه هي القسمة الإجمالية. أما باعتبار القسمة التفصيلية فإنه ينقسم إلى ثمانية أقسام، لأن المختص بالاسم على ثلاثة أنواع، والمختص بالفعل على ثلاثة أنواع، والمشترك نوع. فالحرف المختص بالأسماء على ثلاثة أنواع: حرف مختص بالاسم يعمل في الاسم العمل الخاص به وهو حروف الجر، حروف الجر مختصة بالأسماء وتعمل فيها عاملا خاصا بها وهو الجر، الجر مختص بالأسماء، صحيح؟ القسم الثاني من المختص بالأسماء: حروف مختصة بالأسماء تعمل فيها ولكن تعمل فيها عملا غير خاص بها، وهذا حروف النواسخ إن وأخواتها مختصة بالأسماء. أنت لا تقول إن قام ولا تقول إن يقوم، إن لا تدخل إلا على الاسم، لكن ما الذي تعمله إن في الاسم؟ تعمل فيه النصب والرفع. هل النصب والرفع يختصان بالاسم؟ لا، الفعل أيضا يرفع وينصب. إذن هي مختصة بالأسماء لكن تعمل فيها عملا غير خاص بها. القسم الثالث: الحروف المختصة بالأسماء التي لا تعمل. مثال: الفرس. الفرس كلمتان، الحرف حرف تعريف ال، وفرس كلمة هي اسم، فال هذه مختصة بالأسماء، هذا حرف مختص بالأسماء لكن لا يعمل. ال هذه هل تنصب الاسم أو ترفعه أو تجره؟ لا، مفهوم. وكه التنبيه، إذا قلت هذا ذا اسم مبني في محل رفع مبتدأ، وها هذه حرف لمجرد التنبيه وهي مختصة بالاسم ولا تعمل. إذن المختص، الحرف المختص بالاسم على ثلاثة أقسام كما بينا. الحرف المختص بالفعل أيضا على ثلاثة أقسام نفس الشيء: حرف مختص بالفعل يعمل في الفعل العمل الخاص به، وهذا حرف الجزم لم يلد، هذا الحرف لم مختص بالفعل، ويعمل في الفعل العمل الخاص به وهو الجزم، مفهوم. القسم الثاني: حرف مختص بالفعل يعمل فيه عملا غير خاص به، وهذا حروف النصب. حروف النصب لن، لن حرف نصب، كي حرف نصب، إذن حرف نصب، هذه حروف تنصب الفعل المضارع وهي مختصة به لا تدخل إلا عليه، لكنها تعمل فيه عملا غير خاص به لأنها تعمل النصب والنصب لا يختص بالفعل، فالاسم أيضا منصب. القسم الثالث من الحروف الخاصة بالفعل: حروف مختصة بالفعل لا تعمل. مثال: سيقوم، سيقول السفهاء، حروف التنفيس مختصة بالفعل، ولكن هل ترفعه أو تنصبه أو تجزمه؟ لا، هي مختصة بالفعل ولكنها لا تعمل، مفهوم. إذن أنهينا الحروف، القسمة التفصيلية للحروف المختصة بالأسماء والحروف المختصة بالأفعال، وذكرنا ستة أقسام وبقي قسمان، وهما أن الحرف المشترك بين الاسم والفعل قسمان: مشترك يعمل ومشترك لا يعمل. فالمشترك الذي يعمل مثل ما الحجازية: ما هن أمهاتهم، ما هذا بشراء، فما تدخل على الفعل وتدخل على الاسم، وهي هنا عامل حرف يعمل، يرفع المبتدأ اسما له وينصب الخبر خبرا له لأنها تعمل عمل ليس. والمشترك الذي لا يعمل مثل حروف العطف، واو العطف لا تعمل مشتركة وهي لا تعمل. إذن هذه هي قسمة الفعل التفصيلية، ولا أكلفكم بإعادتها لأنها ربما تكون يعني فوق المستوى الذي نريد هنا، لكن أريد القسمة الإجمالية للحرف وهي التي أشار إليها هو بثلاثة أمثلة: هل وفي ولم. ما معنى قوله في؟ ما معنى تمثيله للحرف بفي؟ حروف مختصة بالأسماء. ما معنى تمثيله بلم؟ تمثيل للحروف المختصة بالأفعال. ما معنى تمثيله بهل؟ أحسنتم، بارك الله فيك. إذا نقتصر على هذا القدر اليوم في درس النحو إن شاء الله.